أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صل على. ذكرنا في بداية المسألة أن الأقوال ثلاثة: قول بجواز النظر مطلقا إلى الوجه والكفين، وقد تقدم إثبات المقتضي له عبر الأدلة المتقدمة التي كان أهمها صحيحة ابن سويد. وليش عم يشتغلوا بهالوقت؟ لا بس إذا راح الشخاني يلون. القول الثاني وهو المنع مطلقا، وقد عرفنا سابقا أن هذا هو مختار صاحب الجواهر، وكان القول الثالث هو التفصيل الذي فصله المحقق في الشرائح وسوف يأتي. وصل الكلام إذن إلى أدلة القول الثاني، وهو المنع عن النظر إلى الوجه والكفين مطلقا. استدل لهذا القول بوجوه. الوجه الأول ما ذكره في الجواهر من التمسك بإطلاق آية الغض: قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم. غض البصر من المعاني التي لا تقوم في حد ذاتها. عندما نتكلم عن النظر والبصر، هذا يعني أن هناك نسبة قائمة بين الناظر والمنظور إليه. بمقتضى المقابلة بين المؤمنين والمؤمنات، نفهم أن أحدهما ناظر والآخر منظور إليه. هذا واضح عرفا. فعندما أمر الرجال المعبر عنهم بصيغة جمع المذكر السالم بغض البصر من دون أن يحدد حدود ما يغض عنه في الطرف المقابل، مقتضى الإطلاق أنه لا يجوز النظر إلى تمام جسد المرأة، ولم تستثني الوجه والكفين. هذا الدليل الأول الذي أقامه صاحب الجواهر. قد بحثنا مفصلا في معنى هذه الآية وأثبتنا أنها لا ترادف ترك النظر، وأن الغض لا يرادف عدم النظر. وفرق بين أن يقول له غض بصرك وبين أن يقول له لا تنظر. وعلى أسوأ الاحتمالات سلمنا أن الآية تأمر بترك النظر وهي مطلقة، حينئذ تصلح الأدلة المتقدمة كصحيحة ابن سويد لتقييد هذا الإطلاق. وبعبارة أخرى، هذا الدليل لو تم لا يصلح لمعارضة أدلة القولين الآخرين. لو كان في دليل على القول الأول أو في دليل على القول بالتفصيل سوف يكون مقيدا لهذا الإطلاق. ثالثا، أنه لو سلمنا الحكم وهو أن الأمر بالغض يرادف ترك النظر ويرادف حرمة النظر، لكننا لا نسلم الإطلاق، وهو أن ما يترك النظر إليه هو تمام جسد المرأة بما فيها الوجه والكفين، بل هذا مرتبط بما أمرنا بماذا؟ بستره وإخفائه. نلتفت جيدا. فحينئذ شموله للوجه والكفين يكون أول الكلام، لأن الآية في تمامها استثنت ما ظهر من الزينة، فإذا حملنا ما ظهر من الزينة على الوجه والكفين مقتضى السياق أن لا يكون للآية إطلاق يشمل الوجه والكفين. فإذن في الواقع ثلاثة إشكالات على صاحب الجواهر. إشكال الأول أن الحكم غير مسلم، الأمر بالغض غير حرمة النظر. الإشكال الثاني، لو سلمنا الحكم وسلمنا الإطلاق يقيد بأدلة القول الأول لو تمت، أو أدلة القول الثالث لو تمت. الإشكال الثالث أنه لا نسلم الإطلاق، فإن مقتضى السياق في تمام الآية أن الأمر بالغض على تقدير مرادفته لحرمة النظر يكون إلى ما يجب على المرأة أن تستره، ولا أقل من كونه محل الكلام ولم يثبت. فإذا الدليل الأول الذي أقامه صاحب الجواهر لا يمكن العمل والأخذ به. في سؤال؟ الدليل الثاني أيضا يظهر من صاحب الجواهر أن الوجه في حرمة النظر إلى الوجه والكفين معلومية أن المرأة عورة، بل استند إلى كلام للفاضل المقداد الصيوري في كنز العرفان من إطباق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة إلا على الزوج والمحارم. فهذا في الواقع يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى قيام الدليل وهو الإجماع على كون المرأة عورة، والعورة هذه الصغرى والكبرى، العورة لا يجوز النظر إليها. فيرجع هذا الدليل إلى صغرى وكبرى، أما الكبرى من المسلمات، حرمة النظر إلى العورة من المسلمات الفقهية، أما الصغرى فبقيام الإجماع على أنها عورة. خب، ما رأيكم بهذا الدليل؟ نشوف الخصوص في بحث الفقه حتى يكون تمرينيا. يعني أنا هكذا طريقتي، أنه السؤال موقعه أين؟ موقع السؤال إما في مورد دليل للغير، حتى لو أنا لا أتبناه، لكن من باب أن البحث بحث تدريبي، هنا في مجال للسؤال إذا واحد عنده، حتى يتدرب الطالب أيضا على كيفية الإشكال، وإما المورد الآخر للسؤال، وإما في مورد يتبناه أستاذ المادة، هذا أيضا مورد للسؤال. الآن هذا كلام صاحب الجواهر، دليله مركب من صغرى وكبرى، الصغرى أن بدن المرأة عورة، والكبرى يحرم النظر إلى العورة. الكبرى من المسلمات لا يوجد محل النقاش فيها، والصغرى استفادها من الإجماع. ما رأيكم؟ كيف؟ في الكبرى أو في الصغرى؟ في الكبرى. خب، بالنتيجة هكذا، الكبرى بحسب دليله هكذا، أن العورة يحرم النظر إليها. يعني خلينا نقرب الفكرة إلى الذهن، هذا أشبه ما يكون في مسألة الفقاع. عندنا الكبرى ماذا تقول؟ الخمر حرام، هذه من المسلمات. جاء دليل قال لك الفقاع خمر، فيشمله حينئذ الكبرى. فنحن عندنا كبرى تقول يحرم النظر إلى العورة. في الرجل جاءت رواية حددت العورة على الخلاف، أنه هل هي المنطقة الخاصة فقط أو لا، من السرة إلى الركبتين. المهم جاء دليل وحدد العورة، فيشمله يحرم النظر إلى العورة. في المرأة المدعى أن الدليل بيّن أن كل بدن المرأة عورة، فحينئذ يشمله حرمة النظر إلى العورة. التفتنا؟ يعني في الواقع الصغرى نقحت موضوع الحكم الثابت في الكبرى. الحكم الثابت في الكبرى الحرمة، حرمة النظر، موضوعه ما هو؟ العورة. جاءت هذه الصغرى نقحت لنا هذا الموضوع بالنسبة للمرأة، أن كل بدن المرأة عورة. كيف؟
خلاف القسم الكبير من العلماء بواسطة كشف الوجه والكفين والقدمين أيضا هذا.
شوف الآن، قد واحد يقول هكذا في مثل هذا الإشكال، قد يأتي صاحب الجواهر يقول تعال أنت التفت إلى الكبرى. كبرى أنا قلت يحرم النظر إلى العورة، لم أقل يحرم إبداء العورة. يعني لو كانت الكبرى هكذا، يحرم إبداء العورة والمرأة عورة، فماذا ينتج؟ يحرم أن تبدي المرأة شيئا، فتأتي وتشكل عليه، ماذا تفعل بقوله تعالى باستثناء ما ظهر من الزنا. اتفقنا؟ خب يقول هو لا أنا ما ادعيت هذا. خب هذه يجوز لها إظهار ولكن يحرم النظر إليها.
ساعة النقاش في ما معنى العورة خصوص بدنها، ما معنى
ما حدد الإجماع حدد معنى العورة.
ليس بمعنى العورة بمعنى النفس بمعنى الفرج، بمعنى
قبض اللام. هي العورة في الرجل غير العورة في المرأة. نحتاج إلى دليل يحدد. يقول أنا عندي دليل يحدد هذه العورة. هذا الدليل وإن اشتهر عند أوائل المتأخرين وحتى صار عند العوام كأنه من المسلمات، يقال بدن المرأة عورة حتى صوتها، يعني في بعض التعابير هكذا أن المرأة عورة حتى صوت المرأة عورة، لكن في الواقع لا أصل لهذا الدليل إلا دعوة الإجماع. وهذا الإجماع المدعى كما ترى أولا هو إجماع منقول، والإجماع المنقول ليس حجة. ثانيا أنه لا نسلم تحقق الإجماع، يعني شوف مرة واحد ينقل لك الإجماع هذا إجماع منقول، لكن مرة ينقل لك الإجماع وعندك علم بالخلاف، يعني حتى لو قلنا الإجماع المنقول حجة في مورد وجود العلم بالخلاف لا تأخذ بهذا الإجماع المنقول. يعني إذن الإشكال الأول أنه إجماع منقول. إشكال الثاني لو سلمنا يا أخي الإجماع المنقول بأن أدلة حجية خبر الواحد كما تثبت نقل الرواية تثبت نقل الفتوى، كما تدل على حجية الخبر الحسي تدل على حجية الخبر الحدسي، سلمنا أن الإجماع المنقول حجة، لكن هنا عندنا علم بعدم تحققه، مثل واحد ينقل رواية وعندك علم بأن هذه الرواية لم تصدر، هل تأخذ بخبر الواحد حينئذ؟ لا. كيف؟ هذه الأقوال. الآن من يجوز النظر إلى الوجه والكفين وهم جماعة كفر، هذا رأيه أن الوجه والكفين من العورة؟ حتما لا. فإذا أنت تستدل وتدعي الإجماع في الواقع على ما هو محل النزاع. فإذا أولا هو إجماع منقول، ثانيا نقطع بوجود الخلاف، ثالثا أنه لو تنزلنا هو مدركي. هذا الإجماع من أين نشأ؟ نشأ من هذه الأدلة التي سوف نذكرها على أنه لا يجوز النظر إلى تمام بدن المرأة، فاستنتج الفقهاء منها أن هذا يعني أن كل بدن المرأة عورة، فهو مدركي. فإذا النقاش في هذا الدليل ليس في كبراه، وهو أنه يحرم النظر إلى العورة، وإنما النقاش في توسعة حدود العورة في المرأة إلى تمام بدنها، يعني النقاش في الصغرى. هذا إذن الدليل الثاني الذي أقامه صاحب الجواهر. الدليل الثالث، طبعا في بحث مفصل لعله في بعض المباحث يأتي هذا، هذه المقولة المشهورة بدن المرأة عورة وكذا، كانت جدا مشهورة عند أوائل المتأخرين وأواسط المتأخرين، أنه هل تتلائم مع السيرة التي كانت قائمة في زمن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، هكذا كان يتعامل مع المرأة على أساس أنها كلها عورة حتى صوت المرأة عورة. ففي بحث مفصل هنا. الدليل الثالث أيضا تمسك به صاحب الجواهر، وهو يرجع إلى التمسك بآيتين، آية الحجاب وآية الرخصة للقواعد من النساء. آية الحجاب هي قوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا للطوائف التي ذكرت في الآية. هذه آية الحجاب. الآية الثانية آية الرخصة للقواعد من النساء. تقول الآية: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يرى صاحب الجواهر أن في هاتين الآيتين يوجد إشعار بحرمة النظر إلى الوجه والكفين، من دون أن يبين لنا وجه الإشعار. وعليه فلا بد من استنتاج ذلك. أما آية الحجاب فلعل الاستشعار نشأ من استثناء الأزواج والمحارم إلى سائر الطوائف المذكورة في الآية، حيث إن عقد المستثنى منه ولا يبدين زينتهن. وهذه مطلقة، فحينئذ هذا يعني أن إبداء الزينة لا يجوز إلا للطوائف المذكورة. وجه الإشعار أن الآية ألزمت المرأة بالتحجب والستر، وهذا مقدم لترك النظر، فحدود ما يحرم النظر إليه مساوية لحدود ما يجب الستر والتحجب فيه. واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام بحسب اعتراف صاحب الجواهر في حد الإشعار. والإشعار إن لم يصل إلى حد الظهور لا قيمة له، يكون مؤيدا. ولعله تنزل عن الاستظهار إلى الاستشعار لوضوح أن المستثنى منه في هذا الشق من الآية مبتني على ما تقدم بعد استثناء ما ظهر من الزينة. أنه لاحظنا الآية، بحثنا فيها بشكل مفصل، أنه في البداية حرم الإبداء، جيد، بعد أن حرم الإبداء استثنى ما ظهر منها، ثم بعد ذلك جاء وحرم الإبداء واستثنى ماذا؟ الزوج والسائر المحارم وسائر الطوائف الأخرى. هذا الشق من الآية مبتني على
ما تقدم، يعني يحرم الإبداع فيما حرمناه سابقا، يعني بعد استثناء ما ظهر من الزينة. فإذا كان ما ظهر من الزينة الوجه والكفان فلا يصح الاستدلال حين إذن بهذه الآية. واضح الفكرة؟ خب، مضافا إلى أنه لا ملازمة بين وجوب التستر عليها حتى في الوجه والكفين وبين حرمة النظر عند بعضهم، وإن كان هذا فيه نقاش، لأن الملازمة التي أنكرناها خلاف هذه الملازمة كما بحثنا ذلك مفصلا. فهذا وجه تنزل صاحب الجواهر من الاستظهار إلى الاستشعار، هذا في آية ماذا؟ الحجاب. أما في آية القواعد من النساء، تقريب الاستدلال أن هذه الآية واردة في مقام الرخصة، ومن الواضح أن متعلق الرخصة ليس تمام بدن القواعد من النساء، يعني الآية ليست واردة في مقام أن تقول يجوز للمرأة الكبيرة في السن أن تجلس عارية، حتما هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود أن تكشف المرأة الكبيرة في السن الذي متعارف كشفه أمام المحارم، فيجوز لها أن تكشفه أمام غير المحارم، وهذا هو الوجه والكفين وماذا والشعر والذنب ومثلا الساق، مما يعني أن هذه الأمور التي رخصنا فيها القواعد من النساء ليست رخصة لغيرهن، وإلا لما كان هناك وجه للترخيص والتخصيص بالقواعد من النساء إذا كان يجوز للجميع. انتفتنا؟ فهذا يعني أن المرأة غير الكبيرة في السن لا يجوز لها أن تظهر هذه الأمور التي ذكرناها، بل وإذا كان لا يجوز لها أن تظهرها فبمقتضى الملازمة لا يجوز لها لغيرها أن ينظر إليها. هذا هو وجه الاستشهاد بهذه الآية. الجواب عن ذلك أن باعتراف الجواهر أيضا هذا مجرد استشعار ولم يصل إلى حد الظهور، والسر فيه واضح، هو أن القواعد من النساء ذكرت الآية أنه لا بأس أن يضعن ثيابهن، ونسلم أن وضع الثياب ليس بمعنى التجرد من الثياب بالكلية، وإنما هو بحدود معينة، يعني الحالة المتعارفة. فإذا كانت الأدلة في مطلق المرأة الأجنبية تستثني الوجه والكفين كصحيحة علي بن سويد، فتكون الرخصة في المرأة الكبيرة في غير هذا، يعني في الزائد عليه لا فيه، هذا لا يحتاج إلى رخصة. وبعبارة أخرى، على تقدير دلالة الآية على حرمة النظر فيما تضع عنه المرأة الكبيرة الثياب في غيرها، فهي تدل في غير ما استثني في مطلق المرأة الأجنبية، فلا تصلح هذه الآية لمعارضة الأدلة الأخرى. يعني الرخصة تكون في الزائد على الجائز، وهذا أول الكلام. من قال لك أن الوجه والكفين غير جائز؟ وبعبارة فنية، مفاد الآية يجوز للكبيرة أن تبدي ما لا يجوز للشابة، مش هذا معنى الآية؟ ولم تبين الآية ما لا يجوز للشابة، هذا ينبغي أن نأخذه من أدلة أخرى. فإذا دلت الأدلة الأخرى أنه في الشابة يجوز إبداء الوجه والكفين، فلا يكون داخلا في آية الرخصة للقواعد من النساء. واضح صار الفكرة؟ فإذا الاستدلال بهذه الآية أيضا غير تام. واضح الكلام؟ هذا الدليل كم؟ الثالث. ما أدري في سؤال هنا؟
شيخنا الاستشعار هو نفسه التأييد أو
أقل؟ لا، الاستشعار مرتبة أقل من الاستظهار. استشعار عادة هذا التعبير في الأدلة اللفظية مرتبة أقل من الاستظهار، كما يقولون مثلا تعليق الحكم على وصف مشعر بعلية هذا الوصف، هذا مشعر، نعم أنه له أثر، لكن مدى أثره لابد له من ظهور، اتفقنا؟ فهو أشبه بالمؤيد، يعني
ليس أقل من المؤيد،
لا لا هو مؤيد. نعم
هذا كله ما بيجوز جواز النظر الحجب الخاط حتى لو القواعد
لا، مبني على الملازمة، مبني على الملازمة. إذا ناقشنا في الملازمة نعم لا يجوز، ومن يؤمن بالملازمة يجوز. الدليل الرابع، التمسك بأدلة استثناء من يراد الزواج منها، حيث إنها جوزت النظر إلى وجه وكفي من يراد أن يتزوج منها. تقريب الاستدلال أن النظر إلى الوجه والكفين لو كان جائزا مطلقا يلغو حينئذ تخصيص من يريد الزواج بالرخصة. تخصيص من يريد الزواج بالرخصة ظاهر عرفا أنه لغيره لا يجوز. يعني الآن مثل الآن لو جمع المولى عبيده وقال لهم فقط من عبيدي ينظر إلي فلان، هذا يعني أن غيره لا يجوز له النظر إليه، وإلا تخصيص هذا العبد بالذكر مع الجواز للجميع يكون ماذا؟ لغوا. فصيانة كلام المولى عن اللغوية ماذا؟ يقتضي تحريم النظر إلى الوجه والكفين مطلقا من الأجنبي. هذا دليل اعتمد عليه جملة من الفقهاء. وبهذه الصياغة ظاهر في أنه دليل قوي. فليكن هو وفليكن أزيد هذا وأزيد منه فليكن فليكن أزيد منه. يعني إذن دليل من يريد أن يتزوج يدل على أنه يجوز لك أن تنظر إلى الوجه والكفين، يجوز لك أن تنظر إلى الشعر، كما في الشعر يدل أنه لا يجوز لغيره أن ينظر في الوجه والكفين، يدل على أنه لا يجوز لغيره أن ينظر. كيف؟ الآيتين يعني.
هل ترجع تنظر لنفس الكلام في الحال الاعتيادية أين يجوز النظر حتى تقول أنه في حال الاستثنائية؟
هذا لماذا استثناء؟ لا، هذا الدليل يختلف عن الدليلين السابقين. في الدليل القواعد من النساء هكذا أشكلنا، أنه هذه تقول تضع عنها ثيابها في الموارد التي لا يجوز للمرأة الشاب، أما لم تبين ما هي الموارد التي لا تجوز فنحتاج إلى أن نبحث. هنا فرضنا أن روايات البحث السابق أن من يريد أن يتزوج من امرأة جوزت له أن ينظر إلى وجهها وكفيها، هذا إن كان جائز لكل الناس فلماذا خصصت من يريد أن يتزوج؟ فيكشف عرفا أن هذا استثناء وعلى خلاف القاعدة، فهذا يعني أن القاعدة حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية مطلقا. نعم. فهذا لابد أن نرجع إلى تلك الروايات، أنه هل هي استثنت الوجه والكفين، وعلى تقدير استثنائها للوجه والكفين هل يلزم اللغوية؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عزكم.